سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، هذا شرزاد القاضي يحييكم ويقدم لكم نشرة لأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. أفادت وكالة رويترز أن الإدارة المدنية الأمريكية في العراق قررت اختيار مجلس من مجموعة صغيرة من العراقيين للعمل كمجلس استشاري بدلا من عقد مؤتمر وطني موسع لتشكيل إدارة مؤقتة، بحسب ما نقلت الوكالة عن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية التي نسبت إلى مسؤول أمريكي بارز رفض الكشف عن هويته أن المجلس يمكن أن يتشكل في غضون شهرين. وبهذا الصدد قال رئيس الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول بريمر في مؤتمر صحفي عقده في بغداد اليوم الاثنين إنه مستمر في إجراء مشاورات مع زعماء عراقيين بشأن إقامة إدارة مؤقتة.
إن إقامة إدارة عراقية يستدعي إجراء مشاورات مكثفة مع مختلف الزعماء العراقيين من جميع أنحاء البلاد ومن جميع فئات المجتمع العراقي من العرب والكرد والمسيحيين والتركمان رجالا ونساء شيعة وسنة، ونحن نسعى لإقامة أفضل السبل للتوصل لإدارة تعددية عراقية مؤقتة. Best way to arrive at a fully representative
interim administration. قالت رويترز إن مهلة أمريكية لتسليم الأسلحة لقيت استجابة فاترة في بغداد يوم أمس، وقد أبلغت القوات الأمريكية التي تحاول إعادة النظام إلى العاصمة أبلغت العراقيين أن أمامهم أسبوعين اعتبارا من الآن لتسليم الأسلحة الثقيلة دون أن يتعرضوا للاستجواب. ولفتت رويترز إلى عدم توفر دلائل في أقسام الشرطة على تقدم عراقيين لتسليم أسلحتهم. تظاهر المئة من الجنود العراقيين اليوم ضد حل الجيش العراقي بعد أن أعلنت الإدارة المدنية الأمريكية أن قوة من 50,000 جندي سيتم تشكيلها في الصيف بحسب فرانس بريس. ونقلت الوكالة عن الضابط عبد الكريم عبد الرحمن أن كل جندي عراقي يعيل عائلة من 5 أفراد على الأقل، مضيفا أنهم يفضلون أن تقطع رؤوسهم بدلا من قطع رواتبهم. أصيب جنديان أمريكيان عندما تعرضت شاحنة أمريكية لنقل الجنود لهجوم قرب مسجد بالعاصمة العراقية بغداد يوم أمس، الذي وافق اليوم الأول لمهلة أمريكية للعراقيين تستمر أسبوعين كي يسلموا الأسلحة الثقيلة دون أن يتعرضوا للاستجواب بحسب رويترز، التي أشارت إلى أن القوات الأمريكية أطلقت من ناحيتها النار في وقت لاحق لتقتل مدنيا عراقيا بحسب الوكالة. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش في أول لقاء له مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك إنه واثق من إمكانية إحراز تقدم في مسيرة السلام في الشرق الأوسط، ومن المؤمل أن يجتمع الرئيس المصري الأمريكي مع زعماء عرب في منتجع شرم الشيخ في مصر يوم غد الثلاثاء ليلتقي بعدها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أريال شارون ورئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس في العقبة في الأردن يوم الأربعاء. أصر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير على أن الأدلة بشأن امتلاك صدام حسين لأسلحة دمار شامل كانت صحيحة تماما، وذلك في مجال رده على انتقادات بأنه أساء استخدام تقارير مخابراتية ليحصل على دعم في الحرب التي شنتها قوات التحالف على العراق. ومن ناحيته استبعد وزير الخارجية البريطاني جاك سترو فتح تحقيق في موضوع الحرب العراقية بالرغم من أن استطلاعا للرأي بيّن أن البريطانيين يشكون في أن يكون نظام صدام حسين قد امتلك أسلحة دمار شامل. عقد وزير الخارجية الأمريكي كولين باول اجتماعا مع البابا يوحنا بولس الثاني اليوم الاثنين في الفاتيكان، وتم بحث مواضيع مختلفة من بينها جهود إعادة إعمار العراق بحسب أسوشيتد بريس. قالت ليبيا يوم أمس أنها أغلقت سفارتها في بغداد وقررت سحب العاملين بها بعدما أنذرتها الولايات المتحدة بأنها لن تمنح الدبلوماسيين الحصانة التي كان يتمتعون بها في عهد صدام حسين بحسب رويترز. سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، قدمت لكم نشرة لأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء. We'll be right back.
سيدتي سادتي، مراسلنا في أربيل شمال رمضان أجرى مقابلة مع قائد عسكري من الحزب الديمقراطي الكردستاني، عرض معه خلالها لعدد من الأمور بينها مستقبل البيشمركة الكردية في المنطقة ومدى إمكانية اندماجها في جيش عراقي وعملها كحرس حدود، كما تناول معه الوضع الأمني في العراق والمنطقة الشمالية على وجه التحديد.
ترددت مؤخرا أنباء مشاركة أفراد من القوات المسلحة الكردية التابعة للحزبين الرئيسين بكردستان العراق، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، في إعادة الأمن للعاصمة العراقية بغداد. في غضون ذلك وبعد حل الجيش العراقي، تثار مسألة تأسيس جيش عراقي جديد يتوقع أن يكون ثلث أفراده أو أقل من الكرد. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، وبهدف تسليط الضوء على دور القوات المسلحة الكردية البيشمركة في العراق في المرحلتين الراهنة والمقبلة ومواضيع أخرى، التقت بروس كنوري شاويس نائب قائد القوات المسلحة الكردية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، والذي رد أولا على سؤال عن مشاركة المسلحين الكرد في تحرير عدد من المناطق في العراق أثناء الحرب وإعادة الأمن إليها بقوله:
حقيقة مشاركة البيشمركة في حفظ الأمن في مدن الموصل وكركوك، أود أن أذكركم بأن البيشمركة هم كانوا القوة الفعلية البشرية في الجبهة الشمالية في عمليات تحرير العراق. فإذا كان لأي مراقب الإنصاف في البحث عن هذا الموضوع سيرى أن قوات البيشمركة حرروا مدينتي الموصل وكركوك بسرعة، وتم الحفاظ على أمن هذه المدينتين أكثر من بقية المدن العراقية. والدليل على ذلك مدينة موصل كانت أول مدينة صار فيها الأمن والاستقرار وانتخب فيها المحافظ ونائبه ومساعديه ومجلس البلدية، ومن ثم مدينة كركوك التي منذ اليوم الأول تأسست فيه مجلس بلدية مؤقت إلى أن صارت الانتخابات في الأيام السابقة. والمشاهد الذي يزور مدينة الموصل ومدينة كركوك يرى بأن الحياة عادت إلى أمورها الطبيعية، الماء والكهرباء والحالة الأمنية والاستقرار والعمل موجودتان في هذه المدينة.
يعني تناقلت الصحف مسألة مشاركة البيشمركة في حوض الأمن في بغداد، يعني حتى وصل الأمر أثير هذا في الصحف، ما حق ذلك برأيك؟
حقيقة قوات البيشمركة احنا نعتبرها من احد القوات المحررة للعراق، لانه قوات البيشمركة هي كانت تناضل وتناهض النظام الدكتاتوري الاستبدادي البائد. فلقوات البيشمركة الحق في الدفاع عن كل شبر من ارض العراق، ونحن نعتبر نفسنا عراقيين وقوة عراقية أصيلة. نحن باستطاعتنا القيام باستبداد الأمن في أي مدينة عراقية جنبا إلى جنب إخواننا في تلك المدينة، سواء كانت في الجنوب أو الوسط أو الشمال، لكن لحد الآن لم يطلب منا رسميا. فلو طلب هذا الطلب فنحن كلنا استعداد وفي خدمة الشعب العراقي.
مسألة أخرى يعني تثار الآن، نزع أسلحة الميليشيات أو المسلحين التابعين لفصائل سياسية، يعني هل بالإمكان أن توضحوا كيف سيشمل، يعني هل سيشمل القوات الكردية البيشمركة إلى أي حد، يعني هل سيستثنون كما يثار من هذا الموضوع؟
قوات البيشمركة مثل ما ذكرت انه قوات البيشمركة هي تعتبر جزء مهم من قوات التحالف، وقوات البيشمركة ليست مشمولة بقانون نزع السلاح في العراق. المشمول الاول بمسألة نزع السلاح هي حزب البعث وبقايا تنظيمات البعث والأسلحة التي سرقت من المعسكرات والمباني والأسلحة التي وزعتها نظام صدام حسين البائد على قوات جيش القدس وما شاكل ذلك من قوات أمنه واستخباراته. ربما هنالك مواطنين حصلوا أو استحوذوا على قسم من الأسلحة، فيرجع من هؤلاء المواطنين استرجاع هذه الأسلحة إلى المراكز الشرطة، إلى الأجهزة المختصة، لأنه وجود السلاح بين المواطنين وبين الناس ما أتصور أنه يزيد من الأمن والاستقرار، بالعكس يقلل من الأمن والاستقرار. فطالما الشعب العراقي يطالب بالأمن والاستقرار الفوري، فعليه المشاركة في إيجاد الأمن والاستقرار ومتابعة هؤلاء الذين لا ينوون تسليم هذه الأسلحة واستخدامها لأغراض سيئة، لأغراض تسبب في ضياع الأمن والاستقرار. وإحنا ما نتصور أنه مثل ما قلت في البداية، أنه تصورنا بالنسبة للجيش مرقة المسألة هي ليست استثناء، لكن الجيش مرقة هي ستكون جزءا مهما ونواة مهما من الجيش العراقي الموحد المستقبلي. فأتصور أن تدريبات البيشمركة واستشارتهم ومواصلة عملهم يكون ساري المفعول إلى حد تشكيل هذا الجيش العراقي المستقبلي، وفي ذلك الوقت يصبح كل أسلحة البيشمركة أسلحة الجيش العراقي الموحد.
تتردد أيضا أنباء تحويل قوات البيشمركة الكردية إلى أقسام، يعني أو توزيع على أقسام من مثل حراس حدود وغابات وغير ذلك، يعني ما صح ذلك
حقيقة. قبل بداية عمليات تحرير العراق صارت هناك عدة لقاءات في واشنطن حول مستقبل الشعب، مستقبل الجيش العراقي، وشاركنا في هذه اللقاءات، وانا كنت رئيس الوفد الحزب الديمقراطي الكردستاني لجلستين، يعني في اوقات مختلفة لاجتماعين. تم بحث مستقبل الجيش العراقي، من ضمن المستقبل الجيش العراقي تم التفكير في تصغير عدد الجيش العراقي، يعني بعد تحرير العراق ليس هنالك تصور بان العراق بحاجة الى جيش كبير وصرف المواد والواردات العراقية في هذا الجيش. فعملية تصغير الجيش ممكن ان نكون في الوقت المستقبلي بحاجة الى قوات حرس حدود قوية جدا لمحاربة الارهاب ومحاربة التهريب بجميع انواعه، من مخدرات الى بشر الى مواد ممنوعة محظورة والى اخره من مسائل مهمة. اضافة الى ذلك، اذا لاحظنا على تركيبة البيشمركة في كردستان العراق، نجد خلال التركيبة هنالك اشخاص هم مقاتلين بيشمركة من العام 1934 من ثورات دارزان، بعضها من جمهورية مهابات، بعضها من ثورة ايلول من 61، بعضها من ثورة غولان من 76، بعضها بعد الانتفاضة. فهنالك ليس من المنطق ان يجلب شخص ناضل من 34 او من 46 او من 61 وكان في صفوف البيشمركة ونجده ونعينه كجندي. فبالامكان تفكير بشيء اخر، مثلا احالته على التقاعد، يكون مكرم معزز بميداليات التي تعطى له، اضافة الى ذلك يحصل على مبلغ معين من تقاعده كراتب تقاعدي كي يعيش مرفوع الرأس وفخور ومحترم معزز مكرم. إضافة إلى ذلك هنالك بعض البيشمركة التي لهم القابلية البدنية ولهم الخبرة في حروب البارتيزان، يعني حروب العصابات، وهم أشخاص يعني يعرفون الطرق، يعرفون المعابر، يعرفون كل شبر في كردستان. فهؤلاء بالتأكيد نفكر أن نضعهم في خدمة الحرس الحدود الذي ذكرناه في محاربة الإرهاب ومحاربة التهريب وإلى آخر من هذه المسائل. ويبقى بعض الآخرين التي لهم اللياقة البدنية والعمر الملائم والمسائل الملائمة بإمكانهم الدخول في سياق الجيش. إضافة إلى هناك بعض البيشمركة الذي كانوا ساكنين في قراهم ويحملون السلاح، في حالة حاجتنا إليهم كانوا يحملون السلاح ويدافعون عن كردستان وعن الثورة وعن مكتسباتي وعن الديمقراطية. فأيضا ليس من الحكمة والمنطق والعدالة أن نحمل هؤلاء، ففكرنا ربما ب بإيجاد حراس الغابات أو حماية الغابات وحماية البيئة والطبيعة لكي يبقون في مناطقهم ويقومون بحماية هذه المسائل. هذه مسائل استعدادية من عندنا لكي حق البشمركة، حق النضال، حق التعب لا يذهب هدرا.
برأيكم يعني الأعداد يعني أو العدد التقريبي أو المتوقع للجيش العراقي يعني كم سيضم من الأفراد ونسبة الكرد ضمن الجيش العراقي المستقبلي كم سيكون؟
احنا تصورنا بالنسبة للجيش العراقي لا يكون العدد كثيرا، ربما من 150 إلى 200 شخص. تركيبة الجيش العراقي
1000 شخص،
150 ألف إلى 200 ألف شخص. توقعاتنا تكون قوات البيشمركة جزءا أساسيا في هذه القوات، وربما يكون من 25% إلى ثلث هذا العدد.
نقطة أخيرة أثرتموها يعني قبل أن نبدأ حوارنا، يعني إعجاب الأمريكيين وحضورهم الذي لاحظناه أثناء حفل تخرج وجبة جديدة في الأكاديمية العسكرية في زاخو مؤخرا، يعني أثرتم مسألة أو موضوع الرغبة الأمريكية بإيجاد والبدء بالتعاون الأكاديمي العسكري بين الأكاديمية العسكرية في كردستان ومثيلاتها في الولايات المتحدة، يعني ما تعليقكم على هذا؟
حقيقة كانت المشاركة الأمريكية في حفل التخرج في زاخو، تخرج الدور السابع للأكاديمية العسكرية في كردستان زاخو، مشاركة رفيعة المستوى بحضور قائد الفرقة 101 التي هي تتمركز في الموصل، وحضور مسؤول جهاز أورها في شمال العراق جنرال مور، وجنرال قادم من بغداد، إضافة إلى كولونيل ميفل الذي هو أمر لواء 173 المظلية في كركوك، ومجموعة من الرتب العالية العسكرية حضورهم في أبدوا إعجابهم. ومن خلال الحديث الغير رسمي أبدوا إعجابهم وأثاروا موضوع التعاون العسكري بين الأكاديمية العسكرية في زاخو والأكاديميات العسكرية الأمريكية، تعاون أو تبادل الخبرات، بما يعني أنه إذا هم بعثوا معلمين أو مدرسين إلى هذه الأكاديمية وصار هنالك في المستقبل تبادل طلاب خريجي هذه الأكاديمية ورحلتهم إلى هناك وأخذ دورات جديدة بالنسبة لهذا، وهذا تم بحديث عنه بشكل غير رسمي حقيقة، لكن هذا الحديث غير رسمي هو الأساس لتكوين الحديث الرسمي في جميع المحافل والمناسبات. طبعا هذه الأكاديمية هي أيضا راح تكون نواة للجيش العراقي المستقبلي، وفي تصورنا في حالة تشكيلة الجيش العراقي المستقبلي سيتحقق هذا الحديث اللي تحدثنا عنه.
السيد بروس شاويس مساعد قائد جيش كردستان، شكرا لكم على هذا اللقاء.
شكرا جزيلا والسلام.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
سيداتي وسادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
عبر أثير إذاعة العراق الحر، عرض مهني يومي متواصل للخبر والتحقيق والتحليل. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، تابعوا إذاعتنا، تابعوا إذاعتكم.
أملاً فننتقل إلى كركوك مع مراسلنا هناك سوران داودي، الذي أفادنا بأن محافظ مدينة كركوك الجديد ومجلس البلدية فيها منشغلون في جدول عملي مترابط ومكثف. التفصيلات في سياق هذا التقرير.
شجع تنصيب الإدارة المنتخبة الجديدة في كركوك المواطنون إلى تقديم شكاويهم ومعاملاتهم إلى المحافظ الجديد لإيجاد الحلول لها والتي طالما انتظروها. وتشهد مبنى محافظة كركوك زحاما كبيرا وسط حماية أمريكية مشددة بمرافقة الشرطة العراقية. وللمرة الأولى تظاهرت عدد كبير من طالبات المدارس المتوسطة والإعدادية أمام المحافظة يوم أمس مطالبين بتغيير مدراء مدارسهم، حيث كان تنصيب المدير في عهد النظام السابق يتم على أساس درجة الانتماء إلى حزب البعث. ومن جهة أخرى تشهد المدينة نظاما يستقر يوما بعد يوم، كما تم تنظيم توزيع وقود السيارات في محطات الوقود، ويحصل المواطن بكل سهولة على الوقود، وهناك تواجد ملحوظ لرجال الشرطة وشرطة المرور في شوارع المدينة التي باتت الأسواق فيها تبقى إلى ساعات متأخرة من الليل بعد أن كانت تغلق أبوابها مع حلول الظلام. وبدأت الدوائر والمؤسسات ممارسة نشاطها بشكل شبه طبيعي، وقد تغيرت أسماء بعض المدارس والشوارع والأحياء، وذلك حسب الكثافة التي تشكلها القومية فيها. فجميع المدارس كانت ذات أسماء عربية، أما اليوم فتحولت بعض تلك الأسماء إلى تركمانية أو كردية واشورية. فمدرسة الفدائي الفلسطيني تحولت اسمها إلى متوسطة شورش، وأعدادية القائد إلى أعدادية كردستان، وسوق البعث عادت إليها اسمها الحقيقي وهي سوق قرية. ويبدو أن هذه التغييرات جرت دون أي مشاكل وبقبول ورضا جميع الأطراف في المدينة. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، كركوك.
بابا يولداش olaydım gelene gidene 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 بابا يولداش olaydım bacısı güzele kardeş olaydım bacısı güzele kardeş olaydım Kalk gidek çeyhaneye, meyhaneye, çeyhana hanaya, baba gönlüme gülen. Yarın hakkın divanında, divanında, divanında doğru da söylen. Thank you. kelef çek boynumda zencir. Elimde kelepçe bilekçe kelepçe boynumda zencir. Zenciri çok sallama kollarım ince. Zenciri çok sallama kollarım ince. Kokidak çayhanaya, meyhanaya, çayhanaya baba gülü eğlensin. Yarın Hakk'ın divanında, divanında, divanında doğru da söylenir.
أعزائي المستمعين، بعد الاحتجاجات الشعبية التي نظمت أمس وسط مدينة البصرة في جنوب العراق، عقد اجتماع للجنة التنسيق العراقية البريطانية لبحث الوضع في المدينة. التفصيلات من حيدر الزبيدي مراسلنا هناك.
بعد التظاهرة الكبيرة التي خرجت في البصرة يوم أمس، انتهى الاجتماع الذي عقد في مبنى المحافظة بين القيادة البريطانية وأعضاء لجنة التنسيق، انتهى دون التوصل الى اي حل متفق عليه من الجميع، ولم يتمكنوا من تشكيل مجلس جديد لإدارة محافظة البصرة. وقد عزى عضو لجنة التنسيق الامر الى مماطلة البريطانيين وعدم رغبتهم بتشكيل مجلس منتخب من اهالي مدينة البصرة، حيث صرح لإذاعتنا.
بعد التظاهر في امام مبنى مجلس المحافظة اراد القائد الجنرال برادشار انه يستوعب الجماهير والمسؤولين عن التظاهرة، وفعلا دخلوا كل من الشيخ احمد المالكي والشيخ ابو سلام الساعدي ومجموعة من فضلاء الحوزة العلمية الى اجتماع مجلس الادارة، وبعد مناقشات طويلة طالبوا هؤلاء بتشكيل مجلس ادارة عراقي مستقل لادارة عراقية، ولا يكون اي تدخل للحاكم البريطاني في المدينة، بل الحاكم البريطاني يكون منسق ويتعاون مع هذه الادارة. وهذا الطلب طبعا رفض نسبيا من الحاكم البريطاني وحاول ان يعني يستف حوله. كذلك نظرا لوجود بعض الوجوه السكرتارية الفنية اللي قدمت فيها قوات التحالف اللي كان عددها 18 سكرتارية فنية، بعض مسؤولي هذه السكرتاريات كان غير مرغوب فيه ومرفوض من قبل الدواعي ومن قبل الجماهير البصرية، اعتبارهم احد اعضاء لجنة التنسيق مع القوات البريطانية. ماذا يريد البريطانيون بالتحديد بعد هذا الاجتماع؟ وهل عرفتم مطالبهم؟ وهل شكلوا فعلا مجلس خاص بهم؟ أنا من خلال اطلاعي على أمس المؤتمر لتداولي حول تشكيل مجلس الإدارة، كان واضح من البريطانيين أنه يرغبون بتشكيل مجلس إدارة صحيح من البصرة لكن على رغبة قوات التحالف، ويكونون هم فوق الكل. هذا المطلب رفض، هذا المطلب رفض من الشعب ككل، ولهذا انتهت الجلسة أو الاجتماع بالفشل وانسحاب كل من القاعة باستثناء القائد البريطاني.
حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
سيدتي سادتي، شاركت فريال حسين من براغ وأسماء السراج من بغداد في إعداد تحقيق حول أوضاع العوائل المشردة ومعاناتها في العراق.
ينتشر في شوارع بغداد اليوم الأطفال الذين بلا مأوى بعد أن تم تشريدهم للمرة الثانية من المؤسسات الخاصة لرعايتهم وإيواءهم إثر حالات الفوضى والنهب الذي تعرضت له أغلب مؤسسات تابعة للحكومة العراقية السابقة. هؤلاء الأطفال ينامون في الحدائق وعلى الأرصفة ويلتقطون طعامهم اليومي من المنازل، وقد ذكر لي أحد الشهود الذي استجاب لطلب مجموعة منهم للطعام وكانوا وكما وصفهم قذرين جدا بأن هناك من يقوم بالمتاجرة بهؤلاء الأطفال. أعداد هؤلاء الأطفال غير معروفة إلا أنهم كانوا موزعين على مؤسسات عديدة، منها دور الدولة للبنات في العطيفية ودار دولة آخر للذكور، وثمة مؤسسة أخرى في منطقة الرشاد المعروفة بالشماعية كانت مخصصة لإيواء الأطفال المشردين والمودعين قسريا حسب قانون الأحداث السابق في العراق، والذي كان تحت إشراف منظمة أطفال العالم الفرنسية. أما الأطفال المودعين في قرية العراق المختصة باستقبال الأيتام الذين تتراوح أعمارهم من يوم واحد إلى 18 سنة، والذين يشترط فيهم أن تكون عوائلهم معروفة لكنهم فقدوا آبائهم، فقد تم تسليمهم إلى عوائلهم قبل بداية القصف على بغداد أواخر آذار الماضي. إلا أن هذه المؤسسة والتي تأسست عام 2001 وكانت تضم 650 يتيم من الذكور والإناث ويشرف على رعايتهم 296 منتسب، قد تعرضت فيها الأخرى للنهب خلال الأسابيع الماضية واستوطنتها عوائل كانت بلا مأوى. ولمعرفة تفاصيل هذا الموضوع والكشف عن مشكلة التشرد في بغداد، فقد توجهنا إلى قرية أطفال العراق في منطقة العامرية، حيث شاهدنا بعض منتسبيها يجلسون في رواق إحدى مبانيها ويشيرون لنا بأن أبنية القرية قد سلبت جميعا من قبل مجموعة من الغجر الذين كانوا يسكنون في أحد إحدى مزارع أبو غريب بالقرب من بغداد، وقد وجدوا في هذه البنايات مأوى مناسب بعد أن قاموا بتشريد الساكنين فيها من منتسبي هذه القرية مع عوائلهم، ليلتحقوا بذلك أو ليشكلوا بذلك حالة جديدة من التشرد. السيد يوسف حسن يوسف يتحدث عن معاناته إثر تشريده وعائلاته من هذه المؤسسة قائلا:
يوسف حسن يوسف، قرية أيتام عائلة العراق، مربي في هذه القرية. سلمت الشرطة وعندما حدثت الحرب الأمريكية جئنا إلى القرية ولم نعثر على أي شقة حيث سكنت من قبل أشخاص مجهولين، حتى غرابنا لموجودة والأثاث الموجود في الشقق أكثرها نهبت وسلبت. حيث سكنت في غرفة صغيرة مع عائلتي، يعني احنا نطالب انه نريد حل لقاعدين في الشقق لدي يبون يفرقوها وهي املاك من املاك الدولة، واحنا من حقنا انه نسكن فيها. ولحد الان ما تنطونا الوعود والوعود مدت. شكرا.
وتحدثت سيدة اخرى تعمل مربية ومعلمة في هذه المؤسسة وكانت تعيش مع عائلتها في شقة في هذه المباني قائلة:
أنا معلمة في قرية عارض العراق. هاي القرية تضم عدد كبير من الأيتام اللي فاقدين الأب وليس الأم، أو يكون فاقد الأب والأم الطفل الموجود عندنا. من عمر انضم هاي القرية من عمر يوم إلى عمر 18 سنة.
بالنسبة للشقة ماسك، يعني للشقة ماسك
في أخرى السجن عندنا، فلهذا احنا ساكنين الشقة بقوم دور الأيتام حتى نعاهم بصورة مباشرة. حتى ما حصلت الحرب في هاي الفترة خلينا الشقق، بعد انتهاء الحرب جينا الشقق لا يوجد فيها اي طلب من الهتاف الموجودة بها سابقا، ونحن الان مشردين في الشوارع فنريد حل. بالنسبة لساكن الشقق هسه هم ناس مجموعين هوية من عقوم من الانجين ويعرضون علينا مبالغ مليون او مليونين على رقم شققكم، مع العلم انهم هي الشقق كل شيء ما فيها بقى بس الشياطين، يعني بس الحياتي هي الشيء ما خلو بيه المغاتل والشبابيه كلها اللي اخذوه اخذوه حطموه خلوه مو كانوا محقم بيه حتى الان موجود، فهذا الحكومة شموده
في الشيء. هذا وقد قدرت اعداد العوائل المتشردة في العراق حسب دراسة اجريت قبل الحرب الاخيرة ب 700,000 عائلة، بعضها كان يسكن تحت الجسور في الخطوط السريعة في خيم صغيرة، وبعضها الآخر سكن البيوت المهجورة والعمارات غير مكتملة البناء. إلا أن أحداث نيسان الماضي وفرت لبعضهم أماكن للسكن وهي مؤسسات الدولة أو الحزب السابق، وقد سكنوا بعض هؤلاء في سجن أبو غريب أو في دور الأشخاص التابعين لأجهزة الأمن الخاص، أو استولوا على بيوت أشخاص آخرين كما حدث بالنسبة لمنتسبي قرية العراق الذين تحولوا بدورهم إلى مشردين من نوع جديد.
مستمعين الكرام، لم يعترف نظام صدام بوجود أطفال مشردين، لكن مسؤولة منظمة رعاية الطفولة في الأمم المتحدة كارل بلوني قامت بجولة في أنحاء العراق لتعاين بنفسها حجم المشكلة، فها لها ما رأت. واتسعت مشكلة التشرد لتشمل عددا كبيرا من العوائل العراقية، فتركت منازلها المستأجرة والتجأت إلى الحدائق العامة للسكن فيها. لنستمع الآن إلى معاناة امرأة عراقية بسيطة. أم لؤيب، يا منطقة أنتم ساكنين؟
أنا ساكنة في لقا هسه.
نعم؟
يعني هسه؟
إيه؟
هسه يعني؟
إيه؟
في لقا.
وقبل وين؟
يم المنطقة. قبل أنا قاعدة بطوفتي.
نعم؟ ليش تركتوا البيت؟
البيت إيجار. الشهر يعني من عنده 50,000. واني ما عندي، انا ومرا حرمه، عندي 4 بنات واثنين ولد حين طالب الطالب.
طيب شلون هذا البيت؟ يعني هذا هسه المكان اللي قاعدون بيه صريفه غرفه؟
المكان هي يعني غرفه مال الحارس على هاي الحديقه مال اللقاء، ويعني غرفه الخيره، واني يعني بنات حاطتهم بالغرفه وغراضي بالشارع، هاي البنات يعني هذي يشوفن.
طيب شلون عايشين؟ منو يصرف عليكم؟
من يصرف علينا؟ والله تعرفين انا عندي اخويا ببغداد الجديده، وهسه هذول طلعوا العسكريين، هسه وديت واحد قلت له يمه تعال روح جيب لنا روح للشرجه، حبت شويه تشتغلون، شربت روحوا بيعوا، اي خالهم بالشرجه، قلت لهم تعال نبيع شربت، ويم الله هاي بقت يم الله ويمكم.
زين
حكومه جديده تجي
ان شاء الله.
ايه.
ما حد اجاكم مثلا من المحافظه من البلديه قال لكم ليش ساكنين هنا، وعدكم بفشي؟
لا والله ماكو ما حد اجا، بس الله، بس الله وانتم، بس الله انتم ظل الله يهداكم علينا تلتفتون علينا وترحموني.
ان شاء الله.
ما اريد اريد السكن.
أم لؤي، إن شاء الله كل شيء يتحقق مستقبلا. زين عندك أطفال صغار؟ عندك أطفال صغار مثلا أحيانا يطلعون مثلا بالشارع يقدون يسوون شيء؟
لا لا لا
ما عندك.
ما عندي هاي السؤال. لا ما عندي. وعندي بنتي تبيها مطلقة، ابنها هذا اسمه قرار، يعني هسه صف ثالث.
شلون هسه المدرسة بالنسبة للأطفال؟
كرار قاعد ندزه هسه. ندزه أمه توديه وقالت لها على مود شو الجدول مال الامتحانات، يعني على باكر نروح نجيب الجدول ونجي وهنا أمه تقرر وبعدين على مود الشهادة.
يعني أمه تعرف تقرأ وتكتب؟ دارسة أمه؟
أمه إي أمه صف ثالث. أمه صف ثالث متوسط. إي والله خطر هسه مندور على وظيفة ماكو.
زين شكرا 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 أم لؤي، شكرا، مع السلامة.
الله يسلمك.
أعزائي المستمعين، مهند محسن يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
مهما عني يبعدوا
أملا سيدتي سادتي، فأترككم مع ناظم ياسين وهو يقدم عرضا للشان العراقي في كبريات الصحف الغربية.
صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نشرت تحقيقا موسعا بقلم مراسليها في بغداد توماس ريكس وأنتوني شديد عن مشاعر سكان العاصمة العراقية تجاه القوات الأمريكية التي يجوب عناصرها الأحياء في دوريات سعيا لحفظ النظام بعد الانفلات الأمني الأخير. التحقيق المنشور تحت عنوان قصة مدينتين في بغداد ينقل في المقدمة عن أحد الجنود الأمريكيين قوله إن الجميع يحبنا، ويعتقد هذا الجندي الشاب أن السكان يريدون بقاء القوات الأمريكية في العراق. وفي رده على سؤال حول النسبة التي يقدرها لشعبية هذه القوات بين العراقيين يجيب أن 95% منهم ودودون نحونا على حد تعبيره، لكن عراقيا أجاب على هذا السؤال بشكل مختلف حينما قال للمراسلين إن وجود الأمريكيين يثير الكراهية، وأضاف قائلا نحن ضد الاحتلال ونرفض الاحتلال ليس 100% بل 1000% على حد تعبيره. الصحيفة تقول إن هذين الرأيين المختلفين يعكسان مشاعر الحياة في بغداد في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ البلاد. ويشير التحقيق إلى أن بعض السكان رحبوا بالقوات الأمريكية على أمل أن يتوفر لهم الأمان الذي افتقدوه منذ سقوط النظام السابق في 9 نيسان الماضي، لكن العديدين أعربوا عن شكوكهم وغضبهم. وفي أحد الأحياء التي تقطنها غالبية من المسلمين السنة تراوحت الشكوك بين مشاعر القلق حول مستقبل النفط العراقي إلى المخاوف التي أعربوا عنها في شأن ما يعتبروه تدخلا في الشؤون الخاصة. المراسلان ينقلان عن أحد السكان قوله عندما أنظر إلى الأمريكيين أشعر أنني أرى دولة أخرى، مضيفا إذا أراد الأمريكيون أن يحسنوا الأوضاع فإن الأوضاع سوف تتحسن، فالأمر بيد الأمريكيين لأنهم الآن هم الحكومة بحسب تعبيره. فيما قال عراقي آخر إن أي كلب أمريكي هو أفضل من صدام وعصاباته بحسب تعبيره. وأعربت امرأة عراقية عن رأيها بالقول إذا غادر الأمريكيون فإن مذابح قد تحدث في البلاد بين مختلف العشائر والأحزاب والطوائف بحسب ما نقلت عنها صحيفة واشنطن بوست. أما صحيفة كريستيان ساينس مونيتر فقد تناولت في تحقيق لمراسلتها آيلين براشر في بغداد الوضع الأمني في العاصمة، مشيرة إلى أن خوف السكان من تفشي الجريمة يجعلهم مترددين في تسليم أسلحتهم إلى قوات التحالف. وكانت القوات الأمريكية منحت مهلة أسبوعين بدءا من الأول من حزيران كي يسلم العراقيون ما بحوزتهم من أسلحة ثقيلة أو غير مرخصة، لكن معظم السكان يتشككون في إمكانية قيام المواطنين بتسليم ما لديهم من أسلحة إلى مراكز الشرطة في ظل عدم شعورهم الحالي بالأمان. ويستهل التحقيق بسرد ما رواه أحد سواق التاكسي ويدعى محمد عبد الرزاق الذي تعرض في وضح النهار إلى حادث اعتداء من قبل مسلحين هددوا حياته وسرقوا منه سيارته التي يجني من العمل فيها مصدر رزقه، وقد أنحى هذا الشخص باللائمة على القوات الأمريكية لأن إحدى نقاط التفتيش صادرت منه مسدسه الخاص قبل تعرضه للحادث بيومين، فلم يتمكن من الدفاع عن نفسه حينما تعرض للهجوم. عبد الرزاق سرد هذه الواقعة في مركز شرطة الصليخ في أول أيام مهلة تسليم الأسلحة التي تنتهي في 14 من حزيران الحالي. أما مدير مركز الشرطة وهو ضابط سابق يدعى كاظم حسن الشمري فقد تساءل بدوره: كيف يمكن للناس أن يسلموا أسلحتهم إن لم يشعروا بالأمان؟ بحسب تعبيره. الصحيفة نفسها نشرت مقالا آخر تناولت فيه مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق سيرجيو فييرا دي ميلو الذي يصل إلى بغداد اليوم الاثنين. المسؤول الدولي الذي سبق له أن تولى منصب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وأشيد بجهوده حينما عمل مبعوثا خاصا للمنظمة الدولية في كوسوفو وتيمور الشرقية يصل إلى العراق في الوقت الذي تبذل الولايات المتحدة جهودا لإضفاء شكل متعدد الجنسيات على سلطة الاحتلال. مراقبون ذكروا أن ضرورة تكوين علاقة عمل جيدة بينه وبين مسؤول الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول بريمر قد تمنع ديميلو من توجيه انتقادات علنية. وفيما يتعلق بحقوق الإنسان في العراق، وصف المبعوث الدولي هذه القضية بأنها تشكل أساس الاستقرار والسلام الحقيقي في البلاد بحسب ما نقل عنه. التقرير أشار إلى أن ديميلو سيشرف أثناء وجوده في بغداد على جهود الأمم المتحدة في مجالي المساعدات الإنسانية وإعادة البناء، لكنه سيمارس أيضا دورا وإن يكن غير محدد حتى الآن في تشكيل الحكومة العراقية الانتقالية بالتشاور مع الإدارة المدنية الأمريكية ومختلف الفئات السياسية في البلاد بحسب ما أفادت صحيفة كريستيان ساينس مونيتر الأمريكية. أما صحيفة التايمز اللندنية فقد نشرت مقالا بقلم أنتوني براون عن مهمة آن كلود مبعوثة رئيس الوزراء البريطاني الخاصة لحقوق الإنسان في العراق. فقد صرحت إثر زيارتها إحدى المقابر الجماعية التي تضم بقايا 5000 جثة بأنها رأت ما يكفي من الأدلة لمقاضاة العديد من الأعضاء القياديين في نظام صدام حسين. وأضافت كلود التي ترأس أيضا منظمة إندايت التي تعنى بحقوق الإنسان، أضافت أنها تستهدف بشكل خاص تقديم أبرز أعضاء النظام المنهار إلى المحكمة بمن فيهم الرئيس السابق ونجلاه عدي وقصي، إضافة إلى نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز. وتستند الأدلة التي جمعتها منظمة إندايت إلى إفادات شهود عيان وأعضاء الفريق البريطاني من علماء الطب بالشرعي الذين بدأوا حفر المقابر الجماعية المنتشرة في أنحاء البلاد والتي اكتشف منها حتى الآن نحو 50 مقبرة. الصحيفة أشارت في هذا الصدد إلى اختفاء أكثر من ربع مليون عراقي أثناء حكم صدام قائلة: إن لندن وواشنطن تواجهان انتقادات متزايدة في شأن عدم العثور على أسلحة الدمار الشامل المزعومة، الأمر الذي يحول اهتمامهما نحو الجرائم التي ارتكبها النظام السابق ضد الإنسانية بحسب تعبير صحيفة التايمز اللندنية. وعن موضوع الأدلة على حيازة النظام العراقي السابق أسلحة دمار شامل، ذكرت صحيفة بريطانية أخرى هي الجارديان أن رئيس الوزراء توني بلير سيواجه إثر عودته من قمة مجموعة الدول الصناعية الثماني في فرنسا ضغوطا متزايدة لإجراء تحقيق في إخفاق حكومته حتى الآن في تقديم أدلة على هذه القضية التي استخدمها كسبب رئيسي في تبرير المشاركة في خوض الحرب ضد العراق. وعن هذا الموضوع أيضا نشرت صحيفة ديلي تيليغراف تقريرا بقلم أنتوني كينغ تحت عنوان معظم البريطانيين يقولون إن تغيير النظام كان هدف الحرب. قالت فيه إن عدد البريطانيين الذين يعتقدون أن صدام كان يمتلك بالفعل أسلحة محظورة تقلص بشكل كبير عما كان عليه قبل اندلاع الحرب. الصحيفة نسبت إلى بلير قوله إن لديه دليلا على حيازة العراق لأسلحة دمار شامل متعهدا بإعلان هذا الدليل، لكن آخر استطلاعات الرأي العام تشير إلى أن 44% من البريطانيين يشعرون بأن رئيس الوزراء ضللهم في شأن حقيقة التهديد العراقي، في حين أن نسبة 71% منهم صدقوا بلير وبوش قبل الحرب فيما يتعلق بأسلحة صدام للدمار الشامل. لكن بلير لم يفقد مصداقيته لدى الناخبين البريطانيين، إذ قال معظم المشاركين في الاستطلاع ونسبتهم 68% قالوا إنه أبدى شجاعة وإخلاصا في تعامله مع الأزمة العراقية، فيما أعربت نسبة 53% منهم عن ثقتها بالطريقة التي تعامل فيها بلير مع الوضع الناتج عن الحرب. أخيرا وتحت عنوان شركات النفط ترجئ زيارة العراق، نشرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تقريرا بقلم كارولا هويوس ذكرت فيه أن الشركات النفطية الدولية قررت تأجيل زيارات كانت مقررة إلى العراق بسبب انعدام الأمن المتواصل هناك. ومن شأن هذا التأجيل الذي يستمر لأسابيع وربما شهور أن يؤخر عمليات إعادة بناء القطاع النفطي واستئناف الإنتاج والتصدير على نحو قد يتسبب في خسارة البلاد ملايين الدولارات هي في أمس الحاجة لها لمشاريع التعمير. وتقول الصحيفة إن وزارة الدفاع الأمريكية حذرت الشركات التي تأمل في العمل بالعراق من أنها ستكون ملزمة بتوفير تدابيرها الأمنية الخاصة، إضافة إلى تقييد تحركاتها داخل البلاد. هذا فيما يتوقع أن تكون شركة هاليبرتون المتخصصة في الخدمات النفطية من أولى الشركات التي تباشر العمل في العراق بعد حصولها على عقود من الحكومة الأمريكية. وصرحت ويندي هول التي عرفتها الصحيفة بأنها مسؤولة في هاليبرتون، صرحت بأن أمن وسلامة جميع الموظفين هي على رأس أولويات الشركة بحسب ما نقلت عنها صحيفة فاينانشال تايمز اللندنية.
أعزائي المستمعين، الدقائق المقبلة نقضيها مع المطرب والملحن العراقي رضا علي.
صايد قلبي بنظراتك غطلاوي غطلاوي، دمك محبوب واكثر يا حنطاوي يا حنطاوي. يا صايد قلبي بنظراتك غطلاوي غطلاوي، دمك محبوب واكثر يا حنطاوي يا حنطاوي. من شفتك حنيت هويتك وانصاديت،
من شفتك حنيت هويتك وانصاديت.
ولو تدري حبك عند شجدي ساوي حنطاوي، لو تدري حبك عند شجدي ساوي حنطاوي. لو أدري رموشك أشباك ما مريت بشارعكم، لو أدري عيوني تهواك ما خليها تنظركم. لو أدري موتك أشباك ما مريت بشارعكم لو أجر عيوني تبواك ما خليها تنظركم خايف من هالحب ويا
يا حنطاوي يا حنطاوي
وما أتحمل يوم انساك
يا حنطاوي يا حنطاوي
وخايف من هالحب ويا
يا حنطاوي يا حنطاوي
وما أتحمل يوم انساك
يا حنطاوي يا حنطاوي
وضويني بسمات عيونك يا باوي يا باوي
يا صايف قلبي بمراتك غصراوي غصراوي دمك محبوب وأبطي يا حنطاوي يا حنطاوي يا صايد قلبي بنظرات الغفراوي غفراوي دمك محبوب وأبطي يا حنطاوي يا حنطاوي
ومن شفتك حنيت هويتك وانصادت ولو تدري حبك عندي شقد يساوي يا حنطاوي لو تدري حبك عندي شقد يساوي يا حنطاوي من عادات الصيادين يصيدون بلحظة ويرمون وانت من بين الحلوين اتأمل مخلص حتكون من عادات الصيادين يصيدون بلحظة ويرمون وانت من بين الحلوين اتأمل مخلص حتكون خايف من هالحب وياك
يا حنطاوي يا حنطاوي
وما تحمل يوم انساك
يا حنطاوي يا حنطاوي
وخايف من هالحب وياك
يا حنطاوي يا حنطاوي
وما تحمل يوم انساك
يا حنطاوي يا حنطاوي
وارجوك اتعبني وارحم قلبي الزاوي الزاوي
يا صايد قلبي بنظراتك غفلاوي غفلاوي دمك محبوب واكثر يا حنطاوي يا حنطاوي يا صايد قلبي بنظراتك غفلاوي غفلاوي دمك محبوب واكثر يا حنطاوي يا حنطاوي
ومن شفتك حنيت هويتك وانصادت ولو تدري حبك عندي شقد يساوي يا حنطاوي ولو تدري حبك